هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، نبدأها بالعناوين. جماعات المستوطنين تحشد الاقتحام الأقصى جماعيا في ذكرى ما يسمى خراب الهيكل، ودعوات فلسطينية للرباط. شهيدان جراء اشتباكات مع قوات الاحتلال في نابلس، والفصائل تؤكد أن جذوة المقاومة ستزلزل أمن الكيان. اتساع رقعة الإضراب المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال إسنادا للأسيرين خليل عواودة ورائد ريان. وبشرى زعيمان تحييكم أجمل التحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم مستوطنون صباح الأحد المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، كما أدوا طقوسا تلمودية وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم قبل انسحابهم من باب السلسلة. وفي السياق، تحشد منظمات الهيكل المزعوم آلاف المستوطنين للمشاركة في الاقتحام الجماعي الكبير للمسجد الأقصى المبارك في ذكرى ما يسمى خراب الهيكل، الذي يوافق في 9 أغسطس وفق التقويم العبري. الزميلة سميرة الكشاف والتقرير التالي.
الأعياد والمناسبات العبرية التلمودية لا تنفك تحاصر الفلسطينيين بعدما باتت تشكل عاملا ضاغطا عليهم أكثر من أي وقت مضى، وبالتحديد في مدينة القدس المحتلة، إذ حولتها المنظمات الاستيطانية ومعها سلطات الاحتلال إلى فرصة تستغلها لتنفيذ المزيد من التحريض على اقتحام المسجد الأقصى المبارك وتحقيق ما يمكن تسميته بتطورات نوعية في تقسيمه زمانيا ومكانيا. انطلاقا من هذا الواقع، ومع اقتراب ذكرى ما يسمى خراب الهيكل التي تحل في 9 من آب أغسطس وفق التقويم العبري، تعكف منظمات الهيكل المزعوم على حشد مناصريها والمستوطنين بالآلاف للمشاركة في الاقتحام الجماعي الكبير للمسجد الأقصى وأداء طقوس تلمودية. وفي هذا السياق نقلت القناة 7 العبرية عن منظمة بيدين الاستيطانية قولها إنها طلبت من قوات الاحتلال الاستعداد لاستقبال العدد الكبير من المقتحمين وتعيين مرشد لتوجيههم وإقامة مناطق مظللة لهم، فضلا عن العمل على تجنب الاختناقات. وإزاء هذه المخططات المتصاعد خطرها، تتواصل على السكة الفلسطينية الدعوة لشد الرحال وتكثيف الرباط في المسجد ودق ناقوس الخطر، خاصة فيما يتعلق بالحرص الإسرائيلي على رفع أعداد المستوطنين المقتحمين للأقصى بشكل كبير، وهو ما يهدف بحسب ناشطين مقدسيين إلى طرح فكرة مفادها أن المسجد الأقصى مكان مقدس لعدد لا يستهان به من المستوطنين، وهو ما يبرر بالتالي فرض التقسيم المكاني ويهيئ الرأي العام للقبول بما يدعيه هؤلاء من حرية المكان داخل الحرم القدسي. وعليه فإن مؤشر التحذير العالي يفرض على الجميع ومن دون استثناء تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه ما يحصل في الأقصى.
إلى نابلس، حيث شيع آلاف المواطنين جثماني الشهيدين محمد العزيزي وعبد الرحمن صبح اللذين ارتقيا فجرا برصاص قوات الاحتلال بالبلدة القديمة في نابلس، وانطلق موكب الشهيدين من أمام مستشفى رفيديا باتجاه ميدان الشهداء للصلاة عليهما قبل موارتهما الثرى في المقبرة الشرقية والغربية. وكان في مقدمة المشيعين المقاوم إبراهيم النابلسي المطلوب للاحتلال، كما شارك الفعاليات الرسمية والشعبية والوطنية في المحافظة ومن المحافظات الأخرى في الجنازة، وهتفت الجماهير الغفيرة مطالبة بالانتقام للشهيدين ووقف التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال. الزميل امتثال الأشقر والتقرير التالي.
بأبسط الحسابات ولت الأيام التي يشكك فيها بتوازن القوى. لم تعد اعتقالات الاحتلال يسيرة أو جريمته سهلة، والقرارات أصبحت لا تقضى بجرة قلم. نابلس وقريتاها الياسمينة والقريون وبشهيديها صبح وعزيزي أفشلت المهمة، فارت التنور منذ زمن وأصبحت المعادلة دقة بدقة.
قصف أنيرجا وما أنيرجا وإطلاق نار على بيت الشهيد، وما شفناهم إلا بعديها بيخلعوا الباب علينا وفوتوا على غرفة النوم عندي وأخرجونا برا، وما بعديها ما شفنا إلا صوت القصف شغال من عندنا هون، طلعوا بهاي المنطقة اللي إحنا فيها ناصبين صاروخ وتم إطلاقه من هاي المنطقة هون.
اقتحم جيش الاحتلال حي رأس العين المطل على البلدة القديمة بما يملك من أسلحة وقناصة وطائرات مسيرة، وداهمت قوات الاحتلال المكان عبر الزي المدني، وأخرى اقتحمت عبر شاحنات، وذلك بهدف اعتقال 3 مقاومين. اندلعت اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة جدا شكل المقاومون فيها قوة مضادة لا يستهان بها، واستهدف جنود الاحتلال منزل عائلة عزيزي بصاروخ وبقذائف مضادة للدبابات، وارتقى الشهيدان عبد الرحمن صبح وقد تلقى الرصاصة في رأسه ومحمد بشار عزيزي الذي أصيب في صدره مباشرة، والمقاوم الثالث هو إبراهيم النابلسي الذي خرج سالما من هذه الحرب الصغيرة التي نفذها الاحتلال في نابلس لأول مرة منذ الانتفاضة الأخيرة.
أكثر من 3 ساعات لما لقيوا مواجهة من الشباب الوطنية الأشراف اللي بيشرفوا نابلس وفلسطين، الجيش الإسرائيلي اللي بيقول لا الذي لا يقهر لا يقهر، ردوا عليهم بتذكرني لسه أقوى من الاجتياح 2002، يعني 2002 ما سمعنا بهالقصف الكم الهائل، بس الليلة يعني كانت معركة حقيقية.
أما الإصابات فأسفر العدوان عن إصابة عدد من المقاومين بالشظايا والحروق ونتيجة السقوط، مقاومون 3 لم يذهب منهم أحد معتقلا كما أراد الكيان، بل مضوا إلى حيث اختاروا، شهداء أو أحرار. 25 عاما للعزيز وثمانية وعشرون لصبح كانتا كافيتي المضمون ليوضعا على قائمة المناضلين المطلوبين إسرائيليا بهذا الكم من التحصن العسكري. ينتقل الاحتلال من مخيم إلى مدينة إلى حي، ويسير إلى حيث ينبش المقاومون خوفه. ترعبه المقاومة التي تتمدد كتائبها أكثر من أي وقت مضى، ويرى نفسه في مأزق كبير في معظم أرجاء الضفة رغم عدته وعتاده. إلا أن من لم ينجح في إخضاع جنين ومخيمها بات فشله محتوما في نابلس وقراها وفي كل شبر من فلسطين المحتلة.
وعن المواجهات التي شهدتها البلدة القديمة في نابلس يقول رئيس تجمع الشخصيات المستقلة في الضفة الغربية خليل عساف:
نترحم على شهدائنا ونتمنى الجرحى لمن أصيبوا بهذا الحادث وبهذا الاقتحام الأليم الذي تعرضت له هذه المدينة هذه الليلة، هذه المدينة التي أصبحت يعني تعاني أكثر من غيرها من ظلم الاحتلال وظلم الاستيطان وظلم الفلتان الأمني. ده يكثر ويكبر للأسف، والذي أصبح الهم الكبير للمواطن في مدينة نابلس وكل الضفة الغربية. هذا اعتداء ليس كمثله اعتداء، هذا اعتداء ترافق معه قتل وتخريب وحرق وتدمير، يعني أخلاق وسلوك يدل على الهمجية الإسرائيلية وعلى حالة الحقد التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني. هذا العنوان الذي يجب أن يكون في رؤوس كل المواطنين وعند كل المواطنين، لأن هذا احتلال لا يريد أن يعني يدفع استحقاقات لا سلام ولا غير سلام. هذا عدو يريد تلعنا من هذه الأرض، ويريد تطهير عرقي في هذا الوطن من كل أبنائه ومن كل مكوناته. بالتالي المطلوب من الكل الفلسطيني أن يكون هناك حالة من الوحدة الحقيقية.
ومن نابلس إلى جنين، حيث أصيب شاب بالرصاص الحي واعتقل ثلاثة آخرون خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين. وأفادت مصادر محلية بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في الصدر خلال اقتحام البلدة نقل على إثرها إلى المستشفى ووصفت حالته بالمستقرة. وأضافت المصادر ذاتها أن قوات اعتقلت ماهر سعيد زكارنا وعلاء فالح أبو الرب وجهاد فارس زكارنا بعد أن داهمت منازل ذويهم في بلدة قباطية. وأفاد ذوو المعتقل ماهر زكارنا أن تلك القوات داهمت منزل العائلة وعبثت بمحتوياته واعتدت بالضرب على نجله حمزة بعد فشلها في اعتقال نجله أحمد، وهددت باغتياله في حال لم يسلم نفسه. إلى ملف الأسرى، حيث يخوض 75 أسيرا في سجون الاحتلال إضرابا مفتوحا عن الطعام، ويواصل 40 آخرون إضرابهم عن الطعام لليوم الثالث نصرة للأسيرين رائد ريان وخليل عواودة، اللذين يخوضان إضرابا عن الطعام رفضا لاعتقالهما الإداري المستمر وسط ظروف صحية خطيرة. الزميلة سهى مجدلاني والتقرير التالي.
في حين يواصل 40 أسيرا إضرابهم عن الطعام لليوم الثالث، شرع 75 أسيرا آخرون في خوض إضراب عن الطعام، وذلك نصرة للأسيرين ريان وعواودة المضربين عن الطعام وسط ظروف صحية خطيرة رفضا لاعتقالهم الإداري المستمر. حيث يواصل الأسير ريان المعتقل إداريا منذ 3/2/2021 إضرابه لليوم 9 بعد 100، فيما يواصل الأسير عواودة إضرابه الذي استأنفه لليوم 23 بعد أن علقه في وقت سابق بعد 111 يوما استنادا إلى وعود بالإفراج عنه. وفي السياق، يواصل الأسرى الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم 4 بعد 100 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري. تستخدم إسرائيل إجراء الاعتقال الإداري على نحو جارف بشكل روتيني، بحيث اعتقلت على مر السنين ألاف الفلسطينيين لفترات طويلة، سالبة منهم إمكانية الدفاع عن أنفسهم أمام المزاعم السرية الموجهة ضدهم. فنحو 682 أسيرا يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي بموجب قرارات اعتقالات إدارية، من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة.
نتابع في ملف الأسرى، حيث منعت سلطات الاحتلال شقيق الأسير زكريا زبيدي من زيارته في معتقل أيالون. وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن سلطات الاحتلال منعت الأسير المحرر يحيى زبيدي من مخيم جنين من زيارة شقيقه الأسير زكريا رغم حصوله على تصريح زيارة. وأضافت أن محامي الهيئة فواز شلودي زار الأسير زكريا للاطلاع على ظروفه الاعتقالية، حيث أفاد بأن وضعه الصحي مستقر وأنه يقوم بإرجاع وجبات الطعام تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام. في ملف الأسرى أيضا، أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن سلطات الاحتلال أصدرت منذ بداية العام الجاري ما يزيد عن 900 قرار اعتقال إداري، ويقبع اليوم خلف قضبان الاحتلال 650 أسيرا فلسطينيا تحت مسمى معتقل إداري. الزميلة ملاك تعامرة والتقرير التالي.
كيان الاحتلال البقعة الجغرافية الوحيدة في العالم التي تمارس بشكل تعسفي ما يسمى قانون الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، مخالفة بذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة الأعراف والمواثيق الدولية. جاء في تقرير نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال أصدرت منذ بداية عام 2022 ما يزيد عن 900 قرار اعتقال إداري خلف القضبان الإسرائيلية. اليوم يقبع 650 أسيرا فلسطينيا معتقلا إداريا، ومنذ عام 2015 حتى العام الحالي أصدر الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 9000 أمر اعتقال إداري بحق الفلسطينيين، مسجلا بذلك أعلى نسبة في عامي 2016 و 2017، حيث تجاوز العدد 700 أسير فلسطيني. غالبية المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون تعرضوا للاعتقال الإداري مرات عديدة، بينهم مرضى وكبار في السن. وما يجرد الاحتلال من إنسانيته أكثر هو اعتقال الأطفال الفلسطينيين إداريا، وهم أنس أبو الرب، إبراهيم عبيات، مصطفى مطلق، شروق البدن وبشرى الطويل. الأسرى الفلسطينيون يقاومون تنكيل الاحتلال بما أوتوا من قوة، فمنذ أواخر عام 2011 حتى الوقت الحاضر نفذ الأسرى أكثر من 400 إضراب فردي ضد سياسة الاعتقال الإداري، ومن بينهم 60 إضرابا عام 2021. يمعن الاحتلال الإسرائيلي ويتفنن في تعذيب الإنسان الفلسطيني من استباحة للأرض وانتهاكات داخل الأسر وخارجه، لكن الشعب الفلسطيني سيبقى يقاوم حتى التحرير.
أفطرت قوات الاحتلال بوقف العمل والبناء في 3 منازل ومنشأة زراعية جنوب شرق الخليل. وأفاد منسق لجان الحماية والصمود بمسافريطة وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور بأن قوات الاحتلال أفطرت بوقف العمل في 3 منازل ومنشأة زراعية في منطقة الخروعة، والمنازل تعود للمواطنين عطوة عبد إطعيمات ومحمد يوسف كعابنة والمواطن هيثم محمد كعابنة. أحرقت قوات الاحتلال مركب صيد بعد استهدافه بالقذائف والرشاشات الثقيلة في بحر محافظة رفح جنوب قطاع غزة. وأفاد أحد الصيادين لمراسلنا بأن قوات الاحتلال المتمركزة في الزوارق الحربية بعرض بحر رفح فتحت نيران قذائفها المدفعية وأسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين في بحر رفح، ما أدى إلى إحراق وتدمير أحدها. وأضاف أنه لا معلومات عن حالة الصيادين الذين كانوا على متن المركب. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. جماعات المستوطنين تحشد الاقتحام الأقصى جماعيا في ذكرى ما يسمى خراب الهيكل ودعوات فلسطينية للرباط. شهيدان جراء اشتباكات مع قوات الاحتلال في نابلس، والفصائل تؤكد أن جدوى المقاومة ستزلزل أمن الكيان. اتساع رقعة الإضراب المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال إسنادا للأسيرين خليل عواودة ورائد ريان. وشكرا وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. نابلس ومعادلة المقاومة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة تقدمها الزميلة شيماء، و سنكون فيها مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ جمعة تاية. بعد ذلك سنكون مع فقرة الضيف ومحور حديثنا نابلس ومعادلة المقاومة. ضيفنا في هذا اليوم الأستاذ خالد أبو هلال، الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية. بعد ذلك نستمع إلى فقرة ألف باء فلسطينية الأدبية، وفي هذه الفقرة التي تقدمها الزميلة منار سنلقي الضوء على حياة الشاعر سعيد سليم المحاميد ونموذج من أشعاره. أحبتنا الكرام، البداية مع صراع البوتقة والزميلة شيماء كريم.
صراع البوتقة.
أهلا ومرحبا بحضراتكم مستمعينا الكرام. في حلقة اليوم من صراع البوتقة نتحدث في قضيتين، الأولى ستكون تحت عنوان عائلات الأسرى الصهاينة في قطاع غزة يعبرون عن استيائهم من حكوماتهم لفشلهم في إيجاد حلول لقضية أبنائهم الأسرى في قطاع غزة، والقضية الثانية ستكون تحت عنوان جدل وانقسام داخل المنظومة الأمنية في الكيان حول سياسة الرد على حزب الله. فاصل ونواصل. أبدأ مستمعينا الكرام من القضية الأولى، حيث عبرت والدة الجندي الصهيوني أورون شاؤول الأسير في قطاع غزة لدى كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عبرت عن خيبة أملها الشديدة من حكومات الكيان المتعاقبة والتي لم تستطع حتى الآن التوصل لاتفاق يقضي بعودة ابنها وباقي الأسرى لدى المقاومة من غزة. حول هذا الموضوع وافانا الزميل عاصم عواد بالتقرير التالي.
تسود حالة من اليأس والإحباط عائلات الأسرى الصهاينة في غزة بسبب إهمال حكومتهم لهذه القضية على مدار سنوات. فقد عبرت والدة أورون شاؤول أحد الجنود الصهاينة الأسرى في قطاع غزة لدى كتائب القسام عن خيبة أملها الشديدة من حكومة الكيان المتعاقبة. وفي رسالة وجهتها في الذكرى الثامنة لأسر ابنها خلال معركة العصف المأكول عام 2014، قالت إنها لا تريد الانتظار أكثر من ذلك، وإنها لم تأخذ من قادة الكيان غير الوعود التي لا أساس لها. وأضافت أن الوضع لا يزال كما هو منذ 8 سنوات، وأنها ملت من حضور اللقاءات بلا أي فائدة أو نتائج تذكر، متمنية أن يعود ابنها في أسرع وقت ممكن. وكان المتحدث باسم القسام أبو عبيدة قد أعلن في مساء يوم الأحد 20 يوليو 2014 عن أسر الجندي أرون خلال تصدي مجاهدي القسام لتوغل بري لجيش الاحتلال شرقي مدينة غزة. وخلال عملية أسر أرون تمكن مجاهدو القسام من قتل 14 جنديا صهيونيا وإصابة العشرات، بينهم قائد لواء جولاني في كمين محكم أعد لقوات الاحتلال المتوغلة على تخوم حي التفاح. وترفض حركة حماس بشكل متواصل تقديم أي معلومة حول الجنود الصهاينة لدى ذراعها العسكري كتائب القسام، كما تشترط للبدء في مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال لعقد صفقة تبادل جديدة للأسرى، إفراج الاحتلال عن الأسرى المحررين كافة في صفقة وفاء الأحرار، أي صفقة الجندي جلعاد شليط ممن أعاد الاحتلال اعتقالهم مرة أخرى. فشل الاحتلال على مدار سنوات في تحقيق أي اختراق يكشف عن أي معلومة حول الأسرى الصهاينة في غزة، ما يدلل على براعة المقاومة بدءا من عملية الأسر وأيضا خلال الاحتفاظ بهم رغم قلة الإمكانيات. والآن يتلقى قادة الاحتلال العديد من الانتقادات بسبب كذبهم على جمهورهم وفشلهم في حل القضية.
نشكر الزميل عاصم عواد على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الأفاضل في صراع البوتقة، حيث ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية أن تجنب جيش الاحتلال الرد على حزب الله أو إطلاق حزب الله للمسيرات نحو حقل كريش أثار خلافات داخل المنظومة الأمنية في الكيان. وأضافت أن قادة الكيان يدرسون سياسة الرد ضد حزب الله دون الانجرار إلى تصعيد، وذلك طبعا ضمن التوقعات بإطلاق الحزب لمسيرات أخرى مجددا. نتابع التفاصيل في تقرير الزميل ربيع الوادية.
على وقع التعنت الصهيوني بالاستمرار في نهب الغاز من حقل كاريش في البحر المتوسط، تستمر حالة التوتر على الجبهة الشمالية بين لبنان والكيان الصهيوني. التخوفات الصهيونية بقيام حزب الله بإطلاق مسيرات أخرى نحو المنصة مجددا ما زالت تسيطر على تفكير قادة المنظومة الأمنية في الكيان. عدم رد جيش الاحتلال على إطلاق حزب الله للمسيرات أثار الخلاف والانقسام داخل المنظومة الأمنية الصهيونية، حيث أكد المراسل العسكري لصحيفة يديعوت يوسي يهوشع أن المنظومة الأمنية الصهيونية تتعامل بجدية مع تهديدات حزب الله، لذلك رفعت حالة الاستعداد خشية إطلاق حزب الله مسيرات استخبارية وانتحارية. المراسل العسكري كشف في حديثه عن نقاشات حساسة جرت في الأيام الماضية بمشاركة وزير الجيش بيني جنت ورئيس هيئة الأركان أفيف كخافي ورئيس الحكومة يائير لبيد، وقد تمحورت حول سيناريوهات عمل حزب الله وطبيعة الرد الصهيوني عليها. وأشار إلى أن هذه القضية كانت محور خلاف بين الأجهزة الأمنية، حيث طالب بعضهم بالاستمرار في ضبط النفس والاكتفاء باعتراض الطائرات المسيرة، فيما طالب البعض بردة فعل دون أن تؤدي إلى الدخول في جولة عسكرية مع حزب الله. ومن بين خيارات الرد الصهيوني التي ذكرها المراسل هي قصف أهداف لحزب الله في سوريا أو قصف أهداف هامشية داخل لبنان لا تشمل قصف مخازن الصواريخ الدقيقة أو قصف بعض المواقع المنتشرة على الحدود. إطلاق حزب الله للمسيرات يحرج الكيان الصهيوني، ويبدو أنه منزعج من محاولات أخرى متوقعة دون أن يكون قادرا على الرد، لكنه في الوقت ذاته يحسب لرد المقاومة اللبنانية على أي حماقة صهيونية ألف حساب في ظل إصرار حزب الله على منعه من السيطرة على حقل الغاز.
نشكر الزميل ربيع الوادية على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية جمعة التايه، نستمع معا.
سيد جمعة، كيف يفسر هذا التردد أو الخلافات الحاصلة داخل المؤسسة الأمنية الصهيونية في الرد على حزب الله؟ كيف يفسر ذلك؟
وربما يعتبر أمر طبيعي، أو ربما يعني لأن حزب الله حقيقة يشكل، كما المقاومة الفلسطينية في غزة يشكل تحديا كبيرا للاحتلال وللمنظومة الأمنية، وبالتالي عندما يطلق المسيرات حزب الله سواء بهدف جمع المعلومات أو التجسس أو لعمليات أخرى، يتردد الاحتلال في الرد على مثل هذه العمليات، لأنه يحسب حساب ردة فعل المقاومة. إذا قام باغتيال مثلا أحد الكوادر أو القادة في حزب الله، أو اعتداء على مناطق مدنية، لأن حرب 2006 ما زالت حاضرة في الذهنية والعقلية الصهيونية.
طيب سيد جمعة، هل يمكن أن يقدم العدو الصهيوني على رد عسكري في ظل أنه أطلق مناشدات للولايات المتحدة للتدخل وإنهاء هذا الملف بشكل سريع؟
أعتقد أن حزب الله لن يرضى كونه أولا أنه حزب لبناني، ثاني هو يعني يحمل القضية اللبنانية ويدافع عن أمنه وعن مائه وعن أرضه أيضا وعن أسراه. فحزب الله بصفته هذه الحركة يريد من دولة الاحتلال ألا تعتدي على أرضه. الاحتلال يلجأ في هذه الحالات إلى يعني أمريكا وإلى الدول الأخرى التي لها دور في التدخل في القضية اللبنانية كي لا يكون هناك صدام. يريد أن ينهب الغاز وينهب الماء ويسيطر على الأرض سواء في فلسطين أو في لبنان دون تكلفة، فيحسب حساب لحزب الله. وحزب الله يعني في هذه المسيرات أراد أن يرسل رسائل قوية من خلال خطابات أيضا السيد حسن نصر الله، أنه يعني ماض في استراتيجيته، وهي استراتيجية المقاومة، مع التزامه أيضا يعني الاتفاق الذي حدث في 2006 عندما أشرفت عليه الدول الكبرى منذ ذلك الوقت.
جمعة تايه الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
نهاية اللقاء الذي أجره زميل حسن نمر مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية جمعة التايه، نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام فقرتنا هذه من صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نابلس ومعادلة المقاومة محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين. ماذا في عنوان الضفة اليوم ومكانتها في معادلة الصراع مع الاحتلال؟ كيف يتابع الشارع الفلسطيني تصعيد الاحتلال والرد من جانب رجال المقاومة؟ هل ما تشهده الضفة اليوم مؤشر على تصعيد محتمل في مواجهة الاحتلال؟ استشهد المقاومان عبد الرحمن صبح ومحمد العزيزي، وأصيب 19 مواطنا خلال اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال فجر الأحد بمدينة نابلس شمالية الضفة الغربية. وجاءت الاشتباكات بعد اقتحام قوات الاحتلال للمدينة، تبعها دخول عشرات الآليات العسكرية من عدة محاور ومحاصرتها لحارة الياسمينة في البلدة القديمة وسط تحليق لطائرات الاستطلاع. كما نشرت قوات الاحتلال العديد من القناصة على أسطح البنايات في حي رأس العين المطل على البلدة القديمة، ودارت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال التي حاصرت أحد المنازل في البلدة القديمة وأطلقت باتجاهه الرصاص والقذائف الصاروخية. وانسحبت قوات الاحتلال بعد حملة عسكرية استمرت أكثر من 3 ساعات متواصلة. هذا ودانت الفصائل الفلسطينية إقدام الاحتلال على اغتيال الشهيدين محذرة من مغبة الاستمرار في مسلسل القتل والتغول في دماء الفلسطينيين، محملة كذلك الاحتلال المسؤولية عن تصعيد الميدان، مطالبة بإبقاء جذوة المقاومة مشتعلة في كل مكان وتفعيل كل أشكال المواجهة والانتفاض بوجه العدوان الذي يستهدف المناطق الفلسطينية كافة. الزميل محسن الرماوي والتقرير التالي.
نابلس جبل النار، معاركها مع الاحتلال لا تهدأ، وصوت بنادقها يعلو ولا يخفت، ومساجد تصدح من بعيد وتنادي في المدائن حي على الجهاد، ليلبي الفدائي النداء ويخرج من عنقائه للدفاع عن وطنه وكرامة شعبه. تدور الاشتباكات في نابلس ليلا وفي جنين فجرا بعد اقتحام قوات الاحتلال خفية لهذه المناطق عبر شاحنة مدنية، فاستشهد مقاومان وأصيب 19 فلسطينيا، بينهم إصابة وصفت بأنها بالغة الخطورة خلال المعركة العنيفة التي دارت مع قوات الاحتلال في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. الطواقم الطبية أفادت أن الفدائيين عبد الرحمن صبح ومحمد العزيزي استشهدا جراء خوضهما اشتباكات مسلحة مع قوات خاصة في البلدة القديمة بنابلس. هذه الاقتحامات وتلك الاشتباكات جاءت بعد تسلل وحدات خاصة للمدينة، تبعها دخول عشرات الآليات العسكرية من عدة محاور وسط تحليق لطائرات الاستطلاع. قوات الاحتلال أجبرت على الانسحاب وطردت آلياته العسكرية بعد اشتداد الاشتباكات مع المقاومين في نابلس وجنين.
نعم، شكرا للزميل محسن الرماوي، ونتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم، نابلس ومعادلة المقاومة محور حديثنا في هذا اللقاء. وهذه عودة للعناوين. ماذا في عنوان الضفة اليوم ومكانتها في معادلة الصراع مع الاحتلال؟ كيف يتابع الشارع الفلسطيني تصعيد الاحتلال والرد من جانب رجال المقاومة؟ هل ما تشهده الضفة اليوم مؤشر على تصعيد محتمل في مواجهة الاحتلال؟ وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ خالد أبو هلال، الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية. سيد خالد، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله
أخي الكريم. حياكم الله سيد خالد. شهيدان ارتقيا برصاص الاحتلال في نابلس، ما يجري حاليا؟ هل هو تصعيد وماذا عن خلفياته برأيكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. واضح أن الاحتلال الصهيوني بات يدرك حقيقة أن شعبنا الفلسطيني في الضفة الفلسطينية الباسلة يعني يعود تدريجيا إلى تفعيل خيار المقاومة والمواجهة الشاملة مع هذا الاحتلال، بعد أن سقطت كل أوهام التسوية وبعد أن أدرك الجميع أنه لا يمكن استعادة الحقوق والثوابت الوطنية والدفاع عن الأرض والعرض إلا من خلال تفعيل خيار المقاومة. نحن نعيش تصاعد تدريجي في عملية الانتفاضة الشعبية بأشكالها المختلفة، نعيش تصاعد تدريجي في عمليات المقاومة وواجهة الاحتلال. يقابل ذلك استمرار هذا الإجرام المستمر للاحتلال الدموي الذي لا يعرف غير لغة القتل وسرقة الأرض والاستيطان والتوغل والاجتياح والهدم والتدمير والمصادرة، ولذلك ما حدث في نابلس وما حدث في جنين وما يحدث وما حدث خلال الأيام القليلة الماضية هو محاولة من هذا الاحتلال، وهي محاولات يائسة لكنها محمومة ومستمرة ومتواصلة من أجل وقت انتفاضة شعبنا واستئصال المقاومة.
طيب، يعني هناك احتدام على الأرض، قوات الاحتلال ترتكب الجرائم، هل هناك أمر يقف، أمر سياسي يقف خلف هذا التصعيد؟
نحن نتحدث عن ضوء أخضر عريض حصل عليه الاحتلال بعد زيارة رئيس الولايات الأمريكية بايدن، وهذه اللقاءات التي أعقبت ما يسمى بتصريح أو بإعلان القدس التي أعطى فيها الأمريكان ضوء أخضر للصهاينة للتغول على الحق الفلسطيني ولتصفية القضية الفلسطينية والاستمرار الاستيطان ولتثبيت سرقة واغتصاب الأرض الفلسطينية والقدس الشريف باعترافهم عاصمة موحدة لما يسمى بإسرائيل. نعم، هذا الحراك السياسي أيضا الذي استهدف تصفية القضية الفلسطينية وإخراجها من عمق العربي والإسلامي من خلال محاولات دمج العدو الصهيوني بالمنطقة العربية وخلق أعداء وهميين للأمة لإشغال الأمة في فتن داخلية وإجمالهم عن الاحتلال، بل وجعل هذا الاحتلال عنصر من عناصر القوة العسكرية بل وقائد لحلف عسكري أمني في المنطقة العربية والإسلامية لمواجهة يعني بعضنا البعض. أنا أعتقد أن هذه التطورات السياسية الكبيرة التي حدثت خلال المرحلة الماضية تفتح ساهية الاحتلال لمواصلة عدوانه ضد شعبنا الفلسطيني، معتقدا ومتوهما أن هذه الفرصة المناسبة للاستفراد في شعبنا الفلسطيني في ظل انشغال الأمة وتكالب بعض النظام الرسمي العربي في التحالف مع الاحتلال والتطبيع معه. لكن هذا الأمر بالتأكيد أخي الكريم يرتد إلى نحر هذا الاحتلال من خلال إصرار شعبنا على التمسك بخيار المقاومة وتصعيد الانتفاضة بأشكال المختلفة في وجه هذا الاحتلال.
طيب، في هذا الإطار أيضا ما شاهدناه على الأرض من استهداف للمقاومين صبح والعزيزي، سبقه إعلان من جانب الأجهزة الأمنية في كيان الاحتلال يعبر عن التخوف والحذر من ردود الفعل الفلسطينية على ما يجري على الأرض من جرائم وانتهاكات. هل ما شهدناه اليوم من عملية استهداف للشهيدين صبح والعزيزي يأتي بمثابة عملية استباقية للاحتلال؟
وضع أن الاحتلال أمام حقيقة ساطعة اليوم في الضفة الفلسطينية، وهي أن ظاهرة المقاومين المطاردين الذين يحملون السلاح علانية ويعلنون عن مضيهم في طريق مواجهة الاحتلال ومقاومته، هذه الظاهرة أخذة بالاتساع. كنا بالأمس القريب فقط مع نابلس، مع مدينة جنين التي تصدرت المشهد الوطني ومضت على بثبات وخطى كبيرة على طريق تعزيز حضور المقاومة والمقاومين المسلحين، بل ونتحدث عن أجنحة عسكرية مارست عروضات عسكرية ومارست دورها وواجبها فوق الأرض ومواجهة الاحتلال والتصدي له والاشتباك معه. انتقلت هذه الظاهرة إلى نابلس جبل النار، وهي تنتقل رويدا إلى باقي المحافظات والمدن الفلسطينية. نعم، الاحتلال يستشعر من خلال أجهزة الأمنية أنه أمام مأزق، وهي أن قبضة السلطة الأمنية، سلطة التنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال يعني ترتخي يوما بعد يوم، تضعف يوما بعد يوم لصالح سلطة وقبضة المقاومة الفلسطينية. شعبنا الفلسطيني شهيدين اليوم هم من أبناء حركة فتح، وهؤلاء الشرفاء المخلصين الذين يؤمنون بخيار المقاومة بات صوتهم الأعلى وباتت البندقية في أيديهم يستخدمونها ويستعملونها في مواجهة الاحتلال. إذن نعم، الاحتلال في مأزق، الشعب الفلسطيني يتوحد على خيار المقاومة، تزول المسافات بين الفصائل الفلسطينية، لم يعد أحد يصدق وهم التسوية والحل السياسي السلمي. الكل يدرك أن هذا العدو المجرم وهذا السرطان الاستيطاني لا يمكن مواجهته إلا من خلال المقاومة، والعدو الصهيوني يدرك هذه الحقيقة أنه آجلا أم عاجلا سيصطدم مع إرادة شعبنا الذي يسوق للحرية والاستقلال ودحر الاحتلال.
طيب يعني أيضا في هذا الإطار، ماذا تتوقعون للمشهد على الساحة الفلسطينية خلال الأيام المقبلة، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار المواجهات في جنين، في طوباس، في طول كرم وغير ذلك، ماذا في توقعاتكم للمشهد الفلسطيني خلال المرحلة المقبلة؟
بصراحة نحن أمام خطان متوازيان، خط رسمي للسلطة الفلسطينية يحاول إجهاض المقاومة ومطاردتها وملاحقتها واعتقال المقاومين ومصادرة السلاح وتصدير ظاهرة الفلتان الأمني والزعرنة والسلاح المنفلت، يقابل ذلك إرادة شعبية جامعة تصر على أن تظل البوصلة موجهة نحو الاحتلال، وتصر على أن عدونا المركزي هو الاحتلال، وتصر على أن المقاومة يجب أن يتم تفعيلها بكل الأشكال وبكل الوسائل الشعبية والسلمية والعسكرية والمسلحة بكل أشكالها في وجه هذا الاحتلال. هذا الخط الغالب، هذا الخط الجارف الذي يؤمن به شعبنا وفصاعد يوما بعد يوم، بالفعل يضع الاحتلال أمام حقيقة أنه لص يسرق هذه الأرض ويعتدي عليها، وأن أصحاب الأرض الأصليين يصلون على مواجهته. نحن أمام مرحلة ربما تحمل في طياتها تصعيد ملموس للمقاومة الفلسطينية، ويقابلها عدوان محموم بل وسعي محموم من هذا العدو الصهيوني لاستئصال المقاومة الفلسطينية ومطاردة أي سلاح له علاقة بالمقاومة. الكل يعلم أن الضفة الفلسطينية يعني تعج بالسلاح، لكن هذا الاحتلال لا يقترب من سلاح الفوضى والزعرنة والفلتان، وهو يراه ويعلم أماكنه ويعلم شغوفه الذين يحملونه، لكنه إذا ما اشتم رائحة قطعة سلاح واحدة لا علاقة بالمقاومة يطاردها ويذهب إلى أبعد مدى من أجل أن يصادرها وأن يعتقل أو أن يغتال من يحملها. ولذلك أنا أعتقد أن المستقبل يحمل يعني إرادة شعبية جارفة لتصعيد أشكال المقاومة في وجه هذا الاحتلال.
طيب أيضا في هذا الإطار، هل ما يجري حاليا على الأرض برأيكم يعبر فقط عن انسداد في الأفق السياسي، أم هو جزء من تاريخ الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال؟
يعني أنا أجزم أن الموضوع السياسي بدخل ظهورنا وهم الذي سوقت له سلطة أوسلو على مدار أكثر من 30 عام مضت، أنا أعتقد أنه يلفظ أمثالته الأخيرة، وأن شعبنا لم يعد أحد يؤمن أن بالإمكان يعني التعايش مع هذا الاحتلال وبالإمكان الوصول إلى حل سياسي مع هذا الاحتلال، ولا أحد يؤمن بتقاسم أرض فلسطين مع هذا الاحتلال. أرض فلسطين أرض وقف إسلامي عربي خالصة للمسلمين وللعرب وللفلسطينيين، وشعبنا يؤمن أن الحل الوحيد مع الاحتلال هو كنسه، هو طرده، هو مقاومته ومواجهته، حتى لو بقيت يعني فئة صغيرة ارتبطت بمستقبلها وبمصالحها مع الاحتلال من خلال سيطرتها على السلطة وعلى المال المسيس وغير المسيس، لكن الإرادة الفلسطينية الجامعة أعتقد أنها حسمت أمرها. ربما هذا التآمر السياسي الذي تشهد المنطقة ليس فقط على القضية الفلسطينية وإن كانت في قلب الاستهداف، وإنما أيضا على كل محور المقاومة الفلسطينية العربية التي باتت منبع الأمل للأمة، التي باتت قلعة الأمل للأمة العربية والإسلامية جمعاء. نحن نتحدث في زمن يحاول الاحتلال الصهيوني ومن خلال الإدارة الأمريكية الظالمة أن يسود في المنطقة العربية والإسلامية، نجح في إسقاط الكثير من الأنظمة الرسمية والتحالف معها والتطبيع معها وعقد الأحلاف الأمنية والعسكرية معها، وهو يحاول استغلال هذا الأمر من أجل تصفية القضية الفلسطينية وتصفية كل مركز قوة للأمة العربية والإسلامية والتي تمثله بكل وضوح محور المقاومة الفلسطيني الإسلامي الذي يقف شوكة في وجه الاحتلال وفي وجه الإدارة الأمريكية الطامعة بكل المنطقة العربية والإسلامية.
شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد أبو هلال، الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية.
مصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا للجسد، المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا للشجر الوامد في غزة للنهر.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. نشكر الأستاذ خالد أبو هلال لمشاركته القيمة في هذا اللقاء، وندعوكم لمتابعتنا في فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعب الحجارة قد شقت لك الكبد نصفا لأنك أنت الصارخ الغرد، زعما بحبك والأيام كاشفة لزيفهم ولتدليس به اعتقدوا. مع الزميلة منار وفقرة ألف باء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة بشاعر فلسطيني راحل، تراوح شعره بين القصيدتين العمودية والتفعيلية، ويعتبر من شعراء المقاومة، حيث تدور أكثر معانيه حول القضية الفلسطينية مفعما بمشاعر النضال والغضب ضد أساليب الاحتلال الصهيوني. شاعرنا هو سهيل سليم المحاميد. ولد شاعرنا المحاميد في مدينة حيفا عام 1938، وعاش منذ سن العاشرة بدون أم، حيث شردت أمه إلى لبنان إثر نكبة عام 1948، ولم يرها إلا عندما بلغ 32 من عمره. واضطر المحاميد وقتها للعمل كعامل زراعي في قريته أم الفحم، وبسبب سوء أوضاعه الاقتصادية لم يتمكن من إتمام دراسته، لكنه بالرغم من عمله كعامل زراعي استأنف دراسته، ثم اشتغل معلما في مدرسة المفتان في أم الفحم. أسس المحاميد مع مجموعة من الأصدقاء جمعية نسيم السنديان، وتولى رئاستها إلى وفاته، وقد برع في الشعر والمسرح، وأصدر الديوانين شعريين هما اغتصاب ومن صدى النزيف، ومخطوطة مسرحية شعرية، ومخطوطة مجموعة قصصية قصيرة، كما أخرج ومثل في العديد من المسرحيات. أعزائنا الأفاضل، سهيل المحاميد شعره اتسم بسلاسة اللغة وقدرتها على الإيحاء وتجسيد المشاعر في صور قليلة، مع نزعة خطابية تتناسب مع طبيعة الواقع السياسي والاجتماعي لبيئته وموضوعه، وتحتفي قصائده ببعض المفردات التي ترقى إلى مستوى الرمز، مثل النار، الزيتون، السنديان، كما تبدو القدس تجسيدا للأمان الضائعة. للتعرف أكثر على شاعرنا وأديبنا سهيل المحاميد من خلال أشعاره، اخترنا لحضراتكم قصيدة بعنوان واقع وأمل، فيقول فيها: نداء مستغيث شد سمعي، صحوت ورحت ألتمس الثياب، وعاد الصوت يمطرني رجاء، عدوت وإذ بذاك الصوت غاب، وعدت أشنف الآذان علي، أرى بالأذن أو أمضي إيابا. دخلت التيه من أبواب ليل، نتفت ظلامه فبدا سرابا، فعدت على الثرى أشتر قلبي، لحوت الظن صفت اللبابا. عثرت بجسمي مخلوق مسجى، لكمت الخوف عجنت اللعابا، نظرت إذا به غسان شقي غريق في الدماء قضى وغابا. صرخت بكل صوتي بت أبدو كمصروع كمن فقد الصواب، وهجمت الجنود لسوء حظي وقعت بأسر من حرق التراب. جحافل من ذرى أهلي استماتوا، رموا بالجند واخترقوا الحجاب، فأردى الجند فيهم كل فذ قتيلا والبقية قد أصابا. بنار من بنادق ما استغلت سوى للقمع أو صنعت خرابا، وظل الجرح مفتوحا ويدمى طوى 50 عاما لا جواب.
نعم أحبتنا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار، وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار، وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار، وقوفا 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 كالأشجار.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
زلزلهم للغضب اللائم، هم أوهن من بيت عناكب، زلزلهم للغضب اللائم.